قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن أبي أويس، إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. ما القرابة بينه وبين الإمام مالك؟ قد سبق وأن تذكرنا هذا في دروس ماضية. ابن أخت الإمام مالك، كنيته أبو عبد الله، اشتهر بإسماعيل بن أبي ويس. وتكلم بعض أهل العلم فيه من جهة حفظه، ذكروا أن عنده شيء من سوء الحفظ. وعلى كل، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى انتقى من حديثه ما لم يخطئ فيه، ما لم يعلم أنه أخطأ فيه. قال: حدثني مالك، ومالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة. سبق أن تذكرنا ترجمته مرارا، ولا بأس أن يكرر مثل هذا، لأن في تذاكر بعض أخبار أئمتنا رحمهم الله تعالى ما يشد الهمم إلى الاجتهاد في تحصيل العلم، وما يحصل به تأسي بهم والاقتداء في كثير من أمور الخير. نعم، وبعض الأئمة إذا قرأت ترجمته تجد أنها مدرسة وافية، وتجد أنه قد ضرب أروع الأمثلة في كثير من أبواب الخير. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة. قال فيه سفيان بن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. من باب الفائدة، جاء حديث عند الإمام الترمذي في جامعه، وهكذا أيضا عند أحمد في مسنده، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن أبا هريرة قال، الحديث روي مرفوعا وموقوفا، ونصه: ليضربن الناس أكباد الإبل إلى عالم في طلب العلم، ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا نص الحديث، ليضربن الناس أكباد الإبل، أي يرحلون في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وحمله كثير من أهل العلم على أن المراد به مالك بن أنس، وجاء عن ابن عيينة أنه قال: كنت أقول هو سعيد بن المسيب، حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، يعني يرحل إليهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك، لم يبق له نظير في المدينة. على كل، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة لا يصح، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أيضا مدلس وقد عنعن، فالحديث ضعيف وعله الإمام أحمد بالوقف. إذن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهذا من باب الفائدة. والإمام مالك جلالة قدره ورفعة منزلته أمر مستقر عند أهل العلم، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ. لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في الفقه والعلم والجلالة والحفظ. نعم، له كلام طويل في الثناء على الإمام مالك. قال: فقد كان فيها، أي في المدينة، بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة، فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها، وابن أبي ذئب وابن الماجشون سليمان بن بلال وليح بن سليمان والدراوردي وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق. نعم، بل يقول الإمام الذهبي رحمه الله في السير: ما علمت أحدا من الحفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك. ما علمت أحدا من الحفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك، وبلغوا بالمجاهيل والكذابين 1400، يعني مجموع من روى عنه بإدخال المجاهيل والكذابين يصل إلى 1400 تلميذ. رحمه الله. ومع جلالته كان أيضا يتكلم في الرجال، يحذر من أهل الأهواء والبدع، ويحذر من الضعفاء ويبينهم، حتى قال سفيان ابن عيينة رحم الله مالكا: ما كان أشد انتقاده للرجال. رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال، وهو من ضمن الأئمة الذين ذكروا أنهم لا يروون إلا عن ثقة. نعم، وجاء عن الشافعي أنه قال: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. أنهما يعني أنهما جمعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في زمنهما في الحجاز. نعم، وكان مالك رحمه الله إماما في الحديث وفي الفقه، وكتابه الموطأ دليل على ذلك، كم فيه من الأحكام الفقهية والمسائل العلمية. ومع سعة علمه وجلالة قدره كان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها يقول: لا أدري، ولا يستنكف أن يقول: لا أدري. رحمه الله. جاء عن ابن وهب وهو من تلاميذ مالك قال: لو شئت أن أملأ الألواح، لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلته، من كثرة ما يقول لا أدري. والله المستعان، لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلته. وله آثار جميلة رويت عنه، منها ما تذكرناه في دروس سابقة، ومنها أيضا قوله رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر، أو حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، يؤثر العلم على كل شيء، يقدم على كل شيء. بل جاء في كتاب ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض رحمه الله قال: قال ابن القاسم أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه من أجل أن ينفق على نفسه في طلب العلم، ثم مالك عليه الدنيا بعد، يعني فتح الله عليه بعد ذلك. وذكر القاضي عياض عن مالك قال: لا ينال هذا الأمر، يعني علم، حتى يذاق فيه طعم الفقر. وهذا يدلك على صبر الأئمة من أجل تحصيل العلم ومن أجل جمعه وجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يصبرون على الفقر، يصبرون على الشدة، يصبرون على الأذى، يصبرون على الرحلة، والغرض هو جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم وجدوا أن هذه لذة لا توازيها لذة من لذات الدنيا، لذة لا توازيها لذة من لذات الدنيا، لذة طلب العلم والبحث فيه. نعم، قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه، أي من السعادة والراحة والطمأنينة، لجالدونا عليها بالسيوف. نعم، وقد تذاكرنا فيما مضى تلك الأبيات التي نسبت للزمخشري، مع أنه كما تعلمون حاله في المعتقد معتزلي، لكنه انهمك في العلم، لا سيما علوم اللغة، تذوق طعم العلم حتى قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وتمايلي قربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. نعم، إلى آخر تلك الأبيات. وقال فيها: وأجل من نقر الفتاة لدفها، وأجل أو أفضل من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، يعني يرى أن هذا ألذ من ذلك. الله المستعان. هذا الذي جعل أولئك الأئمة يصبرون، أن الله عز وجل عوضهم وأذاقهم لذة طلب العلم، فلذلك تحملوا المشاق، حتى إن البعض منهم رحل في طلب الحديث وقطع الصحاري والقفار، ربما نفد عليه الماء فيشرب بوله في الطريق من أجل جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكم وكم من الأقاصيص والأخبار عن هؤلاء الأئمة، مما يجد فيها الشخص حافزا، ومما يجد فيها الشخص تسلية لما قد يصاب به في سبيل تعلم العلم. نعم، قال عن مخرمة ابن سليمان، مخرمة ابن سليمان الأسدي الوالدي وثقة، قال عن كريب مولى ابن عباس، كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاه، أي مولى بن هاشم، مولى ابن عباس أبو رشدين وثقة، أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته، خالة ابن عباس، يعني أخت أمه، أمه أم الفضل بنت الحارث، وهذه ميمونة بنت الحارث، وأم خالد بن الوليد أيضا أختهن، فخالد ابن الوليد وابن عباس أبناء خالة، أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، ضيق الحال، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده بنايات وبيوت واسعة، حجر، يعني يطلق عليها حجر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كل واحدة معها حجرة، بيت متواضع صغير. عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل لشدة ضيق الحجرة يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها لترفع رجلها فيسجد عليه الصلاة والسلام، هذا من ضيق الحال. ابن عباس بات عند خالته ميمونة، ما هناك غرف كثيرة يكون في غرفة وهم في غرفة، جعلوا يضطجع في عرض الوسادة وهم في طوله. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. وهذا فيه أن مسح الوجه وهكذا بما في ذلك العين بعد النوم عند الاستيقاظ مما يذهب النوم، يذهب شيئا من النوم. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، آيات عظيمات، وقد جاء في بعض الروايات أنه نظر إلى السماء فقرأهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ثم قام إلى شن معلقة، وعاء يوضع فيه الماء، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، يعني أسبغ. ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. وابن عباس ما بات عند خالته ميمونة إلا من أجل أن يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته وقيامه بالليل، وهذا من حرصه على العلم. قال: فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. هذا موضح في بعض الروايات أن ابن عباس جاء فقام على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأخذ بأذني وأدارني من خلفه وأقامني عن يمينه، يعني فتله بأذنه ورده إلى اليمين. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، هاتان الركعتان ركعتا الفجر خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث حديث عظيم، فيه جملة من الأحكام الشرعية والفوائد العلمية. وقد سبق معنا في أبواب ماضية وفيه من الفوائد جواز أن يبيت الرجل أو الشخص عند الرجل وأهله، يعني عند المرأة من أقاربه، ويكون زوجها حاضرا. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا يشترط له شرطان. الشرط الأول إذن الزوج والزوجة، يعني يأتي الشخص مثلا عند عمته، عند خالته، عند أخته، عند امرأة من أقاربه من محارمه، يزورها ويبيت عندها، ينام عندها، يقول لي: البيتوتة والنوم شرطان. الشرط الأول إذن الزوجة والزوج، يعني يعلم أن زوج خالته أو عمته أذن، وهي أيضا تأذن له في البقاء. الشرط الثاني ألا يكون في ذلك إحراج عليهما، فإن كان في ذلك إحراج فإنه لا يجوز، كذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني إذا كان مبيته عندهما يسبب لهما الإحراج بأن يكون البيت ضيقا، أو يكون عندهما مثلا يعني البيت ضيق ما هناك مكان، ربما كان عند خالتي بعض البنات يعني الكبار ونحو ذلك، فيحصل الحرج بمبيته عندهم، ها هنا لا يجوز أن يسبب لهم الضيق والحرج كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل كما في الرواية، وكان يقوم إلى أن يبقى سدس الليل ثم ينام حتى يؤذن للفجر، وهذا في أغلب الأوقات، وإلا في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يواصل. ومن أحسن من كتب في قيام الليل والهيئات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل والكيفيات الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صلاة التراويح أو قيام الليل أو نحو هذا، قيام الليل وصلاة التراويح، جمع الأحاديث الواردة في هذا والكيفيات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ منه كما سبق أن الشخص إذا قام من النوم يمسح عينيه، يمسح وجهه، هذا مما يذهب عنه شيء من النوم ويجد نشاط لهذا. يؤخذ من ذلك أيضا مشروعية قراءة العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، وهذه سنة، وتلك الآيات آيات عظيمات، آيات عظيمات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلى آخر الآيات، آيات عظيمات، آيات عظيمات فيها عظة، فيها عبرة، فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا إحسان الوضوء، والإحسان هو الإسباغ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني حتى في الليلة الباردة التي يكره الشخص أن يصاب بالماء أو يمسه الماء، لكنه يسبغ الوضوء رغم كراهة النفس لما يحصل من البرد بسبب ذلك، لكنه يسبغ الوضوء امتثالا لأمر الله، هذا مما يرفع الله به الدرجات ويمحو الخطايا، إسباغ الوضوء على المكاره. نعم. يؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز أن يصير الشخص إماما وإن لم ينوي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي، وليس في الحديث ما يدل على أنه نوى أن يكون إماما، لأن ابن عباس لحقه بعد ذلك صار إماما، صار إماما، وابن عباس مأموما. نعم، والمسألة فيها خلاف، هل يشترط يعني ماذا؟ نية الإمام أن يكون إماما، نية المأموم أن يكون مأموما. الصحيح أنه لا يشترط، يعني لا يشترط الإمام إذا صلى أن ينوي أن معه مأمومون، لأنه قد يصلي منفردا ثم يأتي آخر وينضم إليه وهو لا يدري هل سيأتي آخر أم لا. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة مفردا ثم جاء ابن عباس وصلى إلى جنبه. نعم، ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، فلو وقف عن يساره ما حكم صلاته؟ صحيحة؟ ما الدليل؟ نعم، هذا الحديث. نعم أحسن، هذا الحديث، لأن ابن عباس ابتدأ الصلاة عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فلم يشير إليه أن يعيد الصلاة، دل على أنه دخل في الصلاة وأن دخوله في الصلاة انعقد، وإنما أخذ بأذنه وحوله عن يمينه، فيكون الوقوف عن يسار الإمام خلاف السنة مع صحة الصلاة. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، كون ابن عباس يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأذنه ثم أداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه، هذه حركة، لكن كما يقول بعض أهل العلم هذه حركة لمصلحة الصلاة، وهي أيضا حركة يسيرة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام على مسألة الحركة في الصلاة في بابها، قد عقد لها الإمام البخاري بابا في كتاب الصلاة. على كل، يستدل بالحديث على جواز الحركة اليسيرة وكذلك إذا كانت لمصلحة الصلاة. ويؤخذ منه أيضا جواز فتل أذن الصبي، ابن عباس كان غلاما قال فأخذ بيده بأذنه يفتلها، الفتل المقصود به الأخذ، وأيضا شيء من التدوير، أخذ مع شيء من التدوير هكذا معروف، لكن لا يكون في ذلك أذية وألم على الصبي، مثلا جاء الصبي ووقف عن يسارك وأنت تصلي أخذته بإذنه، ما يكون في ذلك فتل شديد حتى يؤدي إلى بكائه وهروبه من جانبك. نعم، وهنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ومن فوائد هذا الحديث جواز فتل الأذن، وما معنى فتلها؟ قال أي تدويرها، لكن يشترط ألا يكون في ذلك أذية على من فتلت أذنه، والفتل ليس هو المصع، المصع الذي يجرها، فإن جرها لا شك أنه ضرر. قالوا بعض الناس الآن يفعل بأولادهم الصبيان هذا، يعني يمصع أذنه، وهذا غلط، يسحبها سحبا، الفتل شيء من التدوير خفيف، أما المصع السحب، بعضهم يسحب حتى يسمع للأذن صوت. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا غلط، لأنه ربما تتبتر العروق وهو لا يعلم، وأما فتلها فلا شيء فيه، لا سيما إذا كان في شحمة الأذن فإنه يسير. واضح فرق بين هذا وهذا، بين السحب وبين الفتل. نعم، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، لأنه قال ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، صارت 12 ركعة، قال ثم أوتر، صارت 13 ركعة. وقد اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل 13 ركعة، يعني يجوز أن يصلى 13 ركعة لهذا الحديث. وبعضهم قال إنما كانت الركعتان الزائدتان ركعتين خفيفتين، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهذا القول أقرب والله أعلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين في بعض الأحيان فيصير المجموع 13 ركعة. وإلا فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا هو المعلوم. بقي أنه قد يزيد في بعض الأحيان ركعتين خفيفتين يستفتح بهما الصلاة، ويكون مقصود عائشة في 11 التي هي من القيام ولم تحسب الركعتين الخفيفتين. صارت 13 مع الوتر، لم تحسب الركعتين الخفيفتين قبل القيام. ويأخذ منه جواز الاضطجاع أيضا بعد صلاة القيام حتى يؤذن المؤذن، لكن خشي الشخص أنه ربما يذهب به النوم وتفوته الصلاة فالأولى ألا يضطجع. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضطجع أيضا بعد ركعتي الفجر، بعد أن يصلي ركعتي سنة الفجر يضطجع قليلا ثم يخرج إلى الصلاة. ويؤخذ من هذا الحديث سنية تخفيف ركعتي الفجر، لأنه قال ركعتين خفيفتين، فالإطالة في ركعتين سنة الفجر قبلية، وليس لها إلا سنة قبلية ركعتين فقط. الإطالة فيها ثلاث سنة، الوارد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما، وقد جاء أنه كان يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم، وجاء أيضا القراءة بقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية آية واحدة، وفي الركعة الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذا وهذا. التخفيف يعني يقرأ لا يطيل في القراءة، يقرأ في حدود هذا، يعني قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأيضا لا يطول في الركوع والسجود، يخفف. نعم، عن حفصة. نعم، لكن ليس المقصود منه هذا، فقط من باب المبالغة في التخفيف، وإلا فقد ثبت في الحديث أنه قرأ يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. يكون عبارة عن أنه شيء خلاف المعتاد، فلذلك قالت هذا خلاف المعتاد عنه عليه الصلاة والسلام من تطويله للصلاة. هذه بعض الفوائد المتعلقة بحديث ابن عباس، هناك فوائد أيضا أخرى.